بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على طالب العلم ما للزيارات بين الإخوة من الفضائل العظيمة التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزيارة الأخ لأخيه تعتبر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الرحلات والسفر إلى البلدان والمناطق الأخرى للالتقاء بالدعاة والمشايخ والإخوة فوائد كثيرة، فالإيمان يزداد بذلك لأنها عبادة، والإيمان يزداد بالطاعات كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا يرى المسلم في أرض الله سبحانه وتعالى ما يزيده عقلا وفهما. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا إذا التقى طالب العلم بالمشايخ والدعاة رأى من سمتهم وهديهم ودلهم ما يستفيد منه، وأيضا سمع من أحوالهم وأحوال الدعوة ما يسر الخاطر، وأيضا يستفيد من خبراتهم في الدعوة، فإنه سيسمع مواقف وسيسمع أحداثا وسيسمع طرق تعاملهم مع ما يواجهونه من الأمور فيستفيد من ذلك. وأيضا ربما سأل عن تسييرهم لمراكزهم أو مساجدهم وتعاملهم مع طلابهم فيستفيد أيضا بذلك ويزداد معرفة إلى معرفته. وقد قالوا من أساليب نجاح الداعية أن يعرف أساليب من نجح في دعوته. يعني إذا أردت أن تنجح في دعوتك فمن الأسباب في ذلك أن تأخذ خبرات من نجح في دعوته من السابقين واللاحقين وتستفيد من هذه الخبرات، إلى غير ذلك من الفوائد التي يحصل عليها من يعني مشى في هذه الزيارات. وقد يسر الله عز وجل بهذه الزيارة إلى بعض المحافظات كعدن ولحج وبعض المناطق التي هي محسوبة على تعز وهي يختل كما سيأتي، وأيضا الخوخة وهي محسوبة على الحديدة. وكان في هذه الزيارة خير كثير. مشينا من إب صباح يوم الأحد الموافق 26 من جمادى الأولى من هذه السنة، سنة 42 و400 و1000. وكانت وجهتنا أولا إلى طور الباحة، فوصلنا فيها وصلنا إليها في الظهر على صلاة الظهر، وكان الإخوة متهيئين للكلمات في بعد الظهر وبعد العصر، والمحاضرة كانت معلنة بين مغرب وعشاء. فوصلنا إلى مسجد الفرقان وصلينا الظهر، ثم قام الأخ سمير الشاطر وكان معنا في هذه الرحلة وهو أمير الرحلة وألقى كلمة عن شجرة طوبى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وذكر بعض فضائلها وبعض ما ورد في وصفها في السنة. كلمة طيبة الحمد لله. ثم جلسنا مع الإخوة، ثم كان في العصر كلمة في نفس المسجد، مسجد الفرقان، كانت كلمة لي ذكرت فيها شيئا مما يتعلق بالحفاظ على الدين والاحتياط له، أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه وأن يحتاط له. ثم في المغرب كانت المحاضرة في مسجد التقوى وهو مسجد السوق في طور الباحة، وتكلمت فيها عن اسم الله الرفيق، ذكرت شيئا مما يتعلق برفق الله عز وجل بعباده في خلقه وقدره وشرعه ودينه وجزائه. وفي طور الباحة الدعوة بحمد الله دعوة طيبة جدا، أشهر من يقوم بالدعوة هناك الشيخ عصام البالي حفظه الله، والشيخ يسلم الصبيحي حفظه الله، وقد رأينا عليهما من السمت والهدوء والوقار والتواضع ما يغبطون عليه، وأمورهم ما شاء الله طيبة هناك، قائمون بدروس طيبة، والإخوة ملتفون حولهم، والناس مقبلون على الخير. يعني ما كنت أظن أن نرى الجمع ذاك في المحاضرة والتفاف الناس حول هذين الشيخين، وحصلت مناقشة لبعض الأمور الدعوية والحمد لله. وكان ماذا الشيخ يسلم ذكر لنا أيضا ما يتعلق بمركزه، لأنه قائم على مركز هناك ليس هو في مسجد الفرقان، مسجد الفرقان يقوم عليه الشيخ عصام، والشيخ يسلم معه مركز آخر فيه مجموعة ما شاء الله من طلبة العلم ومعهم دروس قيمة. فجلسنا معهم بعد العشاء وسمعنا من أحوالهم ما يسر خاطر أهل الإيمان، ثم مشينا بعد ذلك إلى عدن، وقد جاء إلينا الأخ الفاضل فاضل العدني، وهو أخ فاضل كاسمه، جاء إلى طور الباحة محبا ومرحبا. ثم مشينا معه إلى بيت الشيخ عبد الرحمن بادح حفظه الله وبتنا عنده تلك الليلة. ثم يوم الاثنين كانت كلمات الظهر والعصر والمغرب، أما الظهر فكانت في مسجد الشيخ صلاح بن علي بن سعيد في القلوعة. والشيخ صلاح حفظه الله من المشايخ المعروفين هناك ومن القدماء في الدعوة، وآتاه الله حكمة وأسلوبا حسنا في الدعوة إلى الله. فصلينا الظهر عندهم، ثم تكلمت عن حديث أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله، وعتاب النبي عليه الصلاة والسلام لا، وذكرنا بعض فوائد هذا الحديث. ثم جلسنا مع الشيخ صلاح، وكان قد جاء أيضا الشيخ سعيد الدعيسي حفظه الله أبو مالك، وأيضا الأخ الفاضل العم فايز اللحجي. جلسنا معهم في المكتبة وسمعنا من حال الدعوة خيرا كثيرا، واستفدنا من خبراتهم لقدمهم في الدعوة. وما أحسن أن يجلس طالب العلم مع من هو أكبر منه سنا وعلما ويستفيد من خبرته. وذكروا لنا حال الناس قبل مجيء الدعوة السلفية في عدن، وكيف كانت الاستقامة شحيحة جدا، ومن استقام أوذي إيذاء شديدا من قبل الحزب الاشتراكي، وكيف كانوا يتعبون الناس غاية الإتعاب لأجل الاستقامة على الدين. فمن الله على الناس هناك بالدعوة السلفية، وعرفوا الدعوة واستقام أناس كثيرون، والآن الدعوة لا تنافس في تلك المناطق بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم في العصر كانت الكلمة في مسجد ذي النورين في السيلة عند أخينا الشيخ أنيس عبد المجيد، تكلمت فيها عن قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم جلسنا مع الشيخ أنيس ومع الإخوة هناك، الأخ هاشم العدني ومجموعة من الإخوة ما شاء الله معهم دعوة طيبة للكبار والصغار والرجال والنساء، دروس مرتبة منظمة يسير فيها على منهج طيب متكامل. وقد استفاد الناس في تلك الحارة استفادة عظيمة منهم والحمد لله. ثم رجعنا إلى دار الحديث بالفيوش، دار شيخنا عبد الرحمن العدني رحمه الله، وصلنا مع المغرب، كانت المحاضرة معلنة هناك. فبعد المغرب قدم الشيخ أنيس اليافعي، وهو من أكبر المشايخ القائمين هناك بالتدريس والقيام على المركز بشكل عام، تكلم كلمة طيبة جدا بعد الترحيب وما وجدنا منهم من الحفاوة. تكلم عن أن المسلم بحاجة إلى معرفة الحق وإلى إيثاره، فإذا كان عنده معرفة بالحق وإيثار له صلحت أموره. لا تصلح أمور الإنسان إلا بمعرفة الحق ثم إيثاره، وكانت كلمة موفقة. ثم قمت للمحاضرة وكانت عن الرفق، المحاضرة في الليلة الماضية كانت عن اسم الله الرفيق، وهذه كانت عن الرفق وحاجتنا إليه ورفق الإنسان بنفسه ورفقي طالب العلم أيضا بنفسي في طلب العلم وفي العمل، وأيضا الرفق بالغير من الأقربين والأباعد إلى غير ذلك. ثم بعد العشاء ما شاء الله جاء الإخوة والكثير من المشايخ الذين في الدار إلى الضيافة، مسلمين مرحبين مبتسمين داعين، ووجدنا منهم من الترحيب والإكرام ما لا نستحقه وفوق ما نستحقه، لكن هذا من حسن ظنهم حفظهم الله. فالتقينا بمجموعة من المشايخ كالشيخ أحمد عربص حفظه الله، والشيخ صادق السقاف، والشيخ أبو حاتم، والشيخ أبي حاتم الضالعي، والشيخ علي بن غالب، والشيخ عبد الله بن سالم وهو القائم بترتيب الدروس هناك، والشيخ عبد الله المحروق، والشيخ صديق، وغيرهم من المشايخ. لكن هؤلاء هم الذين جلسنا معهم مع الناس وسمعنا من أحوالهم ما يسر. ودار الحديث بالفيوش تعتبر هذه بالنسبة لي الزيارة الثانية له، فالزيارة الأولى كانت يعني قبل وكانت خفية أيام كنت مع أصحاب الشيخ يحيى هدانا الله وإياه. دخلت تلك المرة في الضحى بمشورة من الأخ زكريا اليافعي هداه الله، وهو إلى الآن معهم، وصار يعني متعصبا بعد أن كان حريصا على جمع الكلمة وعلى الصلح، وهو الذي حثني وقال ادخل وسترى دعوة سلفية قوية ربما لم ترى مثلها. وفعلا دخلنا ورأينا دروسا وحلقات طيبة وإقبالا على العلم، لكن كانت يعني لفة هكذا مختصرة في الضحى تلك المرة. فهذه الزيارة إلى الفيوش كانت هي الزيارة الثانية، ورأينا ما شاء الله من الإقبال ما لم أكن أظنه. نعم كانت تبلغنا أخبار عن الدار وعن كثرة الطلاب هناك، لكن كما قيل ما رأى كمن سمع، وليس المخبر كالمعاين. فوقت المحاضرة اللهم بارك امتلأ المسجد، ووقت الصلاة يعني صلى الناس خارج المسجد أيضا، ورأينا طلابا بالآلاف، آلاف الطلاب في تلك الدار، وكلهم ما شاء الله مقبلون على الخير، وترى في وجوههم السنة. وهذه الكلمة قد قلتها في الزيارة الأولى لمن دخلت معهم، أنا دخلت تلك المرة مع الأخ يوسف جرادة صلحنا الله وإياه والأخ أنور العرواني. فلما دخلنا وخرجنا قالوا بماذا تشعر؟ قلت تشعر أنك بين إخوانك أهل السنة، ليس مثل ما تدخل مثلا مسجد بعض المبتدعة ومسجد بعض الحزبيين تبقى منقبضا وترى الناس تشعر أنهم مختلفون عنك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أما هؤلاء فتدخل عندهم تشعر أنك بين إخوانك وبين محبيك، ليس بينك وبينهم فرق إلا أنك يعني ربما من بلاد وهم من بلاد، أو أنت تتكلم بلسان وهم يتكلمون بلسان، وإلا فأخوة الدين يعني تشعر بها أول ما تلقى هؤلاء الإخوة. وكنت في المحاضرة التي تليها والتي سيأتي ذكرها في مسجد الفردوس نبهت على هذه المسألة، وهي أن من عجائب هذا الدين الإسلامي ونعمة الله سبحانه على أهله أنك تلقى الأخ لأول مرة، تلقى الأخ السلفي لأول مرة، فتشعر بألفة بينكما كأن لكما سنين، أو كأن لكما بضع سنين أو ربما عشرات السنين على صحبة وألفة. تدخل بيته فلا تشعر بثقل، تجلس معه فلا تشعر بثقل، ربما لو زرت أخاك لأبيك وأمك لحصل عندك شيء من التحرج والثقل ما لا يحصل عند أخيك السني الذي تلقاه لأول مرة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل أهل الإسلام على أخوة عظيمة لو استقاموا على الدين. المقصود أننا رأينا من إقبال الناس هناك في دار الحديث بالفيوش ما لم نكن نظن، والحمد لله. ثم لما سمعنا من المشايخ حفظهم الله طريقة سير الدار أعجبنا بأشياء كثيرة، من أعظمها عندي تآلف المشايخ والقائمين على المركز فيما بينهم، رأينا تآلفا عظيما وأخوة يغبطون عليها، نسأل الله أن يبارك لهم وأن يزيدنا وإياهم من فضله. فتجد المشايخ على قلب رجل واحد متآلفين متحابين متشاورين في مسائلهم في قضاياهم، كل يحيل على الآخر، لا تجد من يريد الترفع أو الترأس أو أن يكون هو المسيطر على الوضع كما يقال، لا، كلهم يشعرون بأنهم قائمون بدعوة وأنهم يريدون وجه الله فيما نحسبهم والله حسيبهم، ولهذا تماسكت أمورهم أكثر وقاموا بهذا الخير بعد مقتل الشيخ رحمه الله، مع أن بقاء المركز على هذه الحال بل وانتعاشه بعد مقتل الشيخ رحمه الله يعتبر آية من آيات الله، وإلا فكثير من المراكز إذا ذهب الرأس يعني تناثر الناس ولم يحصل ذاك التماسك في المركز. لكن ما شاء الله الإخوة بسبب أخوتهم وتآلفهم ووحدة كلمتهم يعني بقي المركز مستمرا بل وازداد الخير فيه أكثر وأكثر والحمد لله. وهكذا يعني أمورهم تمشي بحزم وتماسك، ليس كما قال بعض من يتكلم لإرضاء الناس إنهم كغنم بلا راع، هكذا عبر بعض الإخوة في المكلا هداه الله، فالواقع غير صحيح، وهم إنما يقولون هذا رجما بالغيب أو سماعا لكلام أناس حاقدين على المركز، وإلا إذا ذهبت إلى هناك وجدت أن أمورهم مضبوطة ومرتبة ومنظمة ما شاء الله بترتيب وتنظيم شرعي، فتمشي أمورهم على أحسن حال. فسمعنا الشاهد الخير الكثير عن هذا وعن ترتيب الدروس، سمعت من الشيخ عبد الله بن سالم شيئا ما عن هذا لأنه هو المسؤول عن ذلك، وذكروا لنا أيضا ذكر لنا الشيخ أنيس يعني التحرك الدعوي لهم في المحاضرات والخطب، يعني مئات الدعاة يخرجون للمحاضرات في شتى المناطق في عدن وصبيحة ولحج وأبين وغير ذلك، يعني ينشرون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالمئات هنا وهناك، والخطباء أكثر، وحصل خير كثير، وسيأتي أيضا الإشارة إلى شيء من ذلك. ثم يعني بتنا عند الشيخ أنيس اليافعي حفظه الله، وفي الصباح كانت الكلمة بعد الفجر في مسجد معاذ بن جبل في الفيوش أيضا، لأن المركز فيه أو في تلك المدينة مدينة الفيوش أكثر من 10 مساجد أو 12 مسجدا كلها يعني تابعة للمركز ويقوم عليها الإخوة، ومسجد معاذ هذا يقوم عليه أخونا الفاضل الداعي إلى الله وديع مهيم، وكنت أسمع به من قبل، فذهبنا عنده وصلينا الفجر، ثم ألقيت كلمة كان هو قرأ في الصلاة سورة مريم أو شيئا منها، فقمت معلقا على قصة مريم وذكر بعض فوائدها، ثم قام الشيخ أنيس حفظه الله أيضا بكلمة بطلب منهم وتكلم فيها عن أثر الشافعي رحمه الله: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأعظم الناس فضلا من لا يرى فضله، فشرح هذا الأثر بشرح عظيم، وذكر أيضا من الآثار المشابهة له والتي تدور في بابه ما أفادنا. وجلسنا إلى بعد الشروق، ثم صعدنا إلى بيت الأخ وديع إمام المسجد حفظه الله، ورأينا من كرمه وحسن ضيافته ما يليق بمثله من أهل الكرم، وحصلت مذاكرة علمية مع المشايخ الذين جاءوا، كان الشيخ أنيس موجودا والشيخ أبو حاتم والشيخ علي بن غالب والشيخ عبد الله بن سالم والشيخ عبد الله المحروق، فحصلت مذاكرة علمية استفدنا منهم، يعني كان بعض من معنا من الإخوة يسألون وهم يجيبون عن بعض مسائل النفقات والعادل بين الأولاد، واستفدنا فائدة كثيرة والحمد لله. ثم بعد ذلك ارتحنا قليلا، وكانت الكلمة في الظهر في لحج، فمشينا إلى لحج إلى الحوطة إلى مسجد الخطيب، وتكلمت هناك بكلمة كانت عن استغلال أوقات الغفلات وحرص المسلم على الأجور، وهذا المسجد يقوم عليه أخونا الشيخ بسام نجيب، وهو من الإخوة ذوي الأخلاق الطيبة، رأينا من أخلاقه وحسنها الشيء الذي يليق بأمثالهم كما سمعتم. والتقينا هناك أيضا بمجموعة من الدعاة وبقينا إلى العصر، والتقينا أيضا بالشيخ هلال الوصابي، جلسنا في بيته وهو قائم على مسجد الإمام مسلم، وعنده من الأخلاق والهدوء والسكينة ما يستفيد منه من جالسه. ثم رجعنا في العصر إلى صبر إلى مسجد النقيب، وألقيت فيه كلمة كانت عن حديث: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وهذا المسجد يقوم عليه أخونا الشيخ محمود العدني، وهو من المشايخ المعروفين والقدماء في الدعوة، ثم جلسنا معه جلسة استفدنا منه، يعني طلبنا منه بعض الفوائد فأتى ببعض الفوائد استفدنا منه من الشيخ بسام حفظهم الله جميعا. كانت جلسة طيبة إلى قبل المغرب. السلام عليكم. ثم مشينا إلى مسجد الفردوس، وكانت المحاضرة هناك، وهذا المسجد من أكبر إن لم يكن أكبر مساجد أهل السنة في عدن، وهو مسجد طيب يقوم عليه شيخنا عبد الغفور اللحجي حفظه الله، وهو من قدماء المشايخ الذين لهم يعني سبق في الدعوة إلى الله عز وجل، ولهم أثر بسبب ما آتاهم الله من الخير ومن الحكمة في الدعوة ومن التواضع وحسن الأخلاق. فقام وألقى كلمة مؤثرة جدا، كانت عن حرب أعداء الإسلام للمسلمين، وعن ماذا ضعف المسلمين وتفرقهم، وكيف ينبغي لهم أن يعودوا إلى دينهم، وحث فيها على الأخوة، وكان يعرض ببعض الفتن الحاصلة ويدعو إلى الأخوة، وأننا كلنا إخوة يعني أهل السنة، ينبغي أن نتآلف وأن نرجع ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة نبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني كادت العبرة أن تخنقه حفظه الله. ثم قمت ألقيت محاضرة اعتبرت فيها كلمته متنا يحتاج إلى شرح، وعلقت على هذا الموضوع حرب أعداء الإسلام للمسلمين وكيف ينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى دينهم إلى غير ذلك. ثم جلسنا معهم بعد العشاء جلسة طيبة مع الشيخ عبد الغفور وبعض المشايخ، جاء أيضا الشيخ عبد الرؤوف العدني والشيخ هشام اليزيدي، وأنا لأول مرة أتعرف على بعض المشايخ، أعرفهم صورا من دماج لكن يعني طابقنا الصور على الأسماء كما يقال، ورأينا منهم خيرا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم مشينا إلى خور مكسر لأن الكلمة في الفجر كانت هناك في مسجد البركة، وهناك إخوة يقومون على المسجد، الأخ صالح وبعض الإخوة هناك، الأخ حسام أيضا، فصلى بنا الفجر الأخ مجدي العدني وهو صهر الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، وقرأ قراءة طيبة مؤثرة بصوت حسن من آخر سورة الأحزاب في الركعة الأولى ومن سورة الليل في الركعة الثانية، فرأيتها فرصة بعد التأثر بالتأثر الناس بالقراءة لأن أعلق على الآيات، فتكلمت عن أواخر سورة الأحزاب عن طاعة الله وطاعة غير الله، لأن الآيات فيها يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في حال أهل النار، وبعدها الأمر بطاعة الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فكانت الكلمة حول هذا. ثم جلسنا مع الشباب ومعهم أيضا ما شاء الله أولاد صغار في تلك الحارة يدرسون عندهم دروس طيبة، فجلسنا وتذاكرنا معهم يعني من باب السؤال والجواب بعض مسائل العقيدة ومسائل الفقه وبعض ما يتعلق بأسماء الصحابة ومعرفتهم من باب تنشيط الصغار. ثم بعد الشروق مشينا إلى بعض الأماكن هكذا أحب الإخوة أن يزوروها، ثم رجعنا إلى العريش إذ كانت الكلمة في الظهر في مسجد السنة الذي يقوم عليه الشيخ عبد الرحمن بادح حفظه الله. والشيخ عبد الرحمن يعتبر من كبار المشايخ هناك، ولم أكن أظن أنه بهذه البساطة وبهذا التواضع والوقار، ما شاء الله رأينا عليه من الوقار والتواضع والسكينة والحياء، حياء يعني عجيب مع أنه أكبر منا بكثير في السن، ومع ذلك عنده من الحياء ما يخجلك. فكانت الكلمة في مسجده عن الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار. ثم مشينا إلى الممدارة بعد أن تغدينا، مشينا إلى الممدارة إلى مسجد التوحيد يقوم عليه الشيخ عبد الرؤوف العدني الذي ذكرناه قبل أبو محمد، وهو أيضا من المشايخ الذين تراهم فتذكر الله، يعني لما آتاهم الله من السكينة وترى الخير في وجوههم. فألقيت كلمة هناك بعنوان إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه، ثم جلسنا معهم جلسة خفيفة هكذا لأن المحاضرة كانت بعيدة في أبين في زنجبار، فمشينا إلى زنجبار، وصلنا مع صلاة المغرب إلى مسجد الإمام الألباني في زنجبار باستدعاء من أخينا إبراهيم السعودي، يعني هو أخ لقبه السعودي فقط، هو يمني لقبه السعودي، وهذا الأخ رأينا عنده من الحرص ما غير مسار الرحلة، لأن المحاضرة كانت ذاك اليوم معلنة عند الشيخ عبد الرحمن بادح، وكلمة الظهر في مسجد آخر، لكنه أول ما علم بنزولنا جاء إلى الفيوش وبقي معنا من مسجد إلى مسجد، وهو يطلب يعني الذهاب إلى أبين. حاولنا أن نعتذر، والأمير يقول له ما عندنا مجال، وهو يلح جزاه الله خيرا ويبقى بعدنا يعني ساعة فساعة. قلت له طيب المحاضرة عند الشيخ عبد الرحمن بادح، إذا اتفقت معه فأقنعه بأسلوب ذكي لا داعي لذكره الآن، حتى يعني حول المحاضرة إلى أبين إلى زنجبار، فذهبنا إلى مسجده ويقوم عليه الأخ الفاضل صلاح بن سعيد، معه هناك دروس طيبة، وهو أخ عنده من التواضع ما شاء الله خير كثير. وبعد المغرب قام الأخ أحمد الهيثمي، وهو من الدعاة إلى الله في أبين الفضلاء القائمين بالخير هناك، يقوم على مسجد أبي بكر الصديق، وقدم بمقدمة ترحيبية طيبة، ثم قال ستكون قصيدة لأحد الشعراء وهو الأخ محمد المسحري، فقام ألقى قصيدة، لكن يعني مدح فيها وأتى بكلام لا ينبغي، هو محب ويريد الخير، فأتى بالترحيب الزائد عما ينبغي، وأتى بمدح لا نستحقه لا أنا ولا من معي، يعني مدح مدحا زائدا خرج فيه عن حد الاعتدال والله المستعان. ثم قام الشيخ عبد الرحمن بادح وألقى كلمة، لأنه كان برفقتنا جزاه الله خيرا، وهذا من تواضعه، رافقنا إلى أبين، فأصررت عليه أن يلقي كلمة، فألقى كلمة طيبة ذكرنا فيها بأثر من آثار السلف عن مالك بن دينار في ثلاث وصايا كان السلف يتواصون بها، منها حفظ اللسان، ومنها العزلة عن الناس الشر، وكانت كلمة موفقة مع أنها قصيرة خلال ربع ساعة، لكن أفادنا فيها فائدة طيبة. ثم قمت وألقيت الكلمة، وعلقت أولا على قصيدة الأخ، وأنه لا ينبغي مثل هذا، لكي لا يظن الناس أن أهل السنة يفرحون بالمدح والثناء عليهم ونحو ذلك. وكانت المحاضرة عن عناية المسلم بظاهره وباطنه، وأنه لا ينبغي العناية بالظاهر وإهمال الباطن، تعليقا على حديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم الحديث. ثم جلسنا معهم جلسة قصيرة ورجعنا إلى عدن، لأن البيات كان يعني متفقا عليه أنه عند الأخ ياسر حوشب، وهو أحد الإخوة الفضلاء الذين يستقبلون المشايخ كثيرا إذا نزلوا إليهم، فهو كلما نزل شيخ غالبا يستقبله هو في بيته، وقد أعد مكانا طيبا لاستقبال الدعاء. وشيخنا عبد العزيز حفظه الله لما نزل إلى عدن هذه المرة الأخيرة بقي في بيته يومين، وهكذا غيره من المشايخ والدعاء. فبتنا هناك تلك الليلة، ثم في الضحى توجهنا إلى يختل، إلى مدينة السلام، كان الموعد عند الشيخ نعمان حفظه الله، لكن اتفقنا مع الإخوة في خور عميرة، منطقة في الوسط بين عدن ويختل، اتفقنا أن كلمة الظهر عندهم بإلحاح أيضا منهم، عندهم بعض الإخوة الأخ فاروق والأخ نبيل جزاهم الله خيرا، كلما جاء أخ مارا إلى تلك المناطق استلقفوه وطلبوا منه كلمة وتوجيها، ورأينا من إكرامهم وترحيبهم الشيء الكثير. فألقيت كلمة بعد الظهر، وكانت عن محركات القلوب إلى الله كما ذكر شيخ الإسلام، وأنها ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ثم مشينا بعد ذلك إلى مدينة السلام، وهي مدينة يعني منطقة يختل التي فيها شيخنا نعمان حفظه الله، سماها بمدينة السلام تفاؤلا بالسلامة من الشرور والسلامة من الفتن، وهذا أمر شرعي عظيم يعني هدي إليه الشيخ حفظه الله. فوصلنا يعني قبل المغرب تقريبا بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع، وجلسنا مع الشيخ، مع شيخنا نعمان حفظه الله، جلسة طيبة رأينا فيها من ترحيبه وترحيب الشيخ جميل الهاملي، وهو أيضا يعتبر من المشايخ القائمين هناك بجهد عظيم، عليه مسؤوليات كبيرة وهو متحمل جهدا كبيرا جدا، جزاه الله خيرا وكتب الله أجره. ثم بعد المغرب كانت المحاضرة هناك، تكلمت فيها عن حديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثم جلسنا مع شيخنا نعمان بعد العشاء جلسة طيبة استفدنا فيها من علمه، ومن تواضعه ومن أخلاقه الكريمة. والشيخ نعمان معروف عندكم أو عند أكثركم بعلمه الغزير وتواضعه الجم، نسأل الله أن يحفظه وأن يزيده من فضله. ثم في بثنا هناك وفي اليوم الثاني، وكان يوم جمعة اليوم الثاني، مشينا في الضحى إلى الخوخة وهي آخر محطة مما اتفقنا على السير فيه في هذه الرحلة عند شيخنا سليم الخوخي حفظه الله. فوصلنا في الضحى وجلسنا معهم قبل الجمعة، ثم خطبت عنده في مسجد السنة، مسجد الشيخ سليم حفظه الله، وهو مسجد كبير. والعجيب أنه مع كبره يمتلئ قبل الخطبة، يعني أول مرة أرى هذا الموقف. قد خطبنا في مساجد كبيرة وبعضها ربما أكبر من مسجده، لكن هذا المسجد 31 في 31، 31 مترا في 31 مترا، ويصعد الخطيب وهو يكتظ بالناس، وبجانبه صرح من جهة 15 مترا في 31 مترا، ومن جهة 15 مترا في 80 مترا، وكلها ممتلئة، كلها ممتلئة، الناس يعني يجلسون في الشمس، ويكتظ المسجد والمرافق وكذا بالناس في منظر تراه بعد الجمعة وكأنهم خارجون من حشر. يعني أول مرة أنا أرى هذا الموقف لمسجد ليس بمركز، هو ليس بمركز، فيه دروس عظيمة لكنه ليس بمركز، ومع هذا ترى هذا الخير. والعجيب أن بعض الإخوة هداهم الله، يعني ممن هم مع الشيخ يحيى، كانوا يقولون سليم الخوخي مسكين نفر عنه الناس، بقي معه 4 نفر أو 5 نفر، 4 نفر أو 5 نفر. قلت لك صعدت على المنبر والمسجد مليء، لا يوجد مكان تجلس فيه. لما قام الناس للصلاة، غالبا إذا قام الناس للصلة فيتقدمون، تبقى 4 صفوف تحتاج إلى أن تملأ من الخارج. يقول لي أخ كان في الصف الأخير، تقدم 4 نفر فقط الذين وجدوا فراغات، والبقية ممتلئ، والخارج يعني كله ممتلئ. ترى الناس بعد الجمعة هم يمشون بالسيارات والموتورات وكذا في منظر عظيم، وكله رغبة في الخير، لأن الشيخ سليم حفظه الله من أكثر المشايخ استفادة، يعني عرفته من قبل وهو على فائدة عظيمة، وبسبب تواضعه وحسن أخلاقه جذب الناس. تجد الناس كلهم في الخوخة الشيخ سليم الشيخ سليم، في كل صغيرة وكبيرة يرجعون إليه قضاياهم مشاكلهم، يعني يرجعون فيها إليه، لأنه جذبهم بأخلاقه الطيبة ورفقه بهم وعلمه الغزير حفظه الله. معه دروس كثيرة، يدرس بعد الفجر 3 أو 4 دروس للرجال، ثم يمشي، ثم بعد قبل الظهر يدرس النساء 3 أو 4 دروس، ودروس قوية، دروس في العقيدة ودروس في النحو، يدرس الجمل للزجاجي، يدرس النساء الجمل للزجاجي في النحو، ويدرس يعني كثيرا من الكتب، قد قطع شوطا قواعد ابن اللحام، يعني معهم دروس في القواعد الفقهية، معهم دروس في الأصول، معهم دروس في الفقه والعقيدة. يعني النساء قد قطعت شوطا ربما لم يقطعه كثير من الشباب في بعض المراكز، بسبب أنه مستمر يعني على هذه الدعوة منذ زمن. معهم هناك في مدارس النساء قرابة 2000 امرأة، كلهن ما شاء الله يعني حريصات على الخير وعلى العلم، جزاهم الله خيرا جميعا. فكانت الخطبة في ذاك اليوم عن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم في العصر كانت كلمة في مسجد بجوار أو قريب من هذا المسجد، نسيت اسمه الآن، تكلمت فيها عن أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم كانت المحاضرة في الجامع الكبير عندهم في الخوخة، قام الشيخ سليم حفظه الله وقدم بمقدمة عظيمة مؤثرة، أيضا ذكر فيها أثرا لبعض السلف، جاء عن معاذ وجاء عن غيره، أنه لم يبق من لذات الدنيا إلا 3، ومنها لقاء الإخوان. ثم قمت وألقيت المحاضرة وكانت عن عجائب القلوب. وبعد العشاء مباشرة مشينا، كنا قد جلسنا مع الشيخ بعد العصر وقبل العصر وقبل الجمعة، واستفدنا منهم فوائد كثيرة ما شاء الله، ويعني سألناهم عن أحوال الدعوة واستفدنا من يعني ما يفعلونه. وكان الأخ سمير جزاه الله خيرا يسأل عن يعني كيف ننشط الدعوة عندنا مثلا النسائية في إب، وكيف يعني الأساليب في ذلك لتقوى الدعوة كما قويت عندهم. فسمعنا منه توجيهات طيبة جزاه الله خيرا. بعد هذا مشينا مباشرة بعد العشاء ورجعنا يعني على أساس أنه خلاص انتهت الرحلة، لكن بتنا في رأس العارة، منطقة بين خور عميرة وبين المخا، رأس العارة، وهناك إخوة طيبون في مسجد يقوم عليه أخ يسمى ذيبان من طلاب الفيوش جزاه الله خيرا. صلينا الفجر ثم ألقيت كلمة مختصرة عن أذكار الصباح والمساء وأنها سلاح وغذاء، ثم ارتحنا قليلا إلى الضحى وعدنا يوم السبت الذي هو قبل أمس، وصلنا قبل المغرب مباشرة إلى المدينة وألقيت درسي هناك في مسجد الرشيد والحمد لله. في هذه الرحلة يعني رأينا خيرا كثيرا من إخواننا حفظهم الله، فرأينا كما قلت قبل من الأخوة ما يجعلك تحمد الله أن جعلك من أهل هذا الدين، أخوة عظيمة. وليس الأمر كما يزعم بعض الناس يعني ممن يريد أن يتكلم بأي شيء، وأن الإخوة عندهم عصبية ونحو ذلك، يعني عصبية مناطقية، هذا لا تجده ولا تشعر به، فتشعر أنك بين إخوانك لا يفرق بينك وبينهم شيء، جمعكم الدين. فرأينا هذا الخير العظيم عندهم والحرص على يعني تقديمك في شتى الأمور، وبل ويستشيرون مع أننا أصغر منهم وأقل منهم، ومع ذلك تشعر بالأخوة الصادقة. فليس الأمر كما يقول بعض الشباب هداهم الله إن هناك يعني من الإخوة من عنده تعصب ونحو هذا. وأيضا رأينا عندهم من الإقبال على العلم ما ينافي ما يقوله أيضا الكثير من الشباب الذين مع الشيخ يحيى هدانا الله وإياهم، إن الإخوة عندهم كسل، وإن الإخوة، بل والله رأينا من حرصهم على الدعوة والعلم ما لم نره عند أولئك. ولا شك أن الاجتهاد بحد ذاته ليس معيارا للحق، لكن المشكلة أنهم يعني أقل ممن مع المشايخ اجتهادا، ومع هذا تجد العجب بما عندهم إلا من رحم الله والفخر. كم تجد يعني إذا كان الشخص معه دعوة يقوم فيها على مجموعة من الشباب، ربما شغل الناس في الواتساب وفي وسائل التواصل وعندنا وعندنا، وهؤلاء تصل إلى أخ لا تشعر بأن عنده دعوة أولا ما تدري. فإذا سألت عما عنده من الخير وجدت الدروس والطلاب والإقبال يعني في منطقة طور الباحة والصبيحة وما حولها، هناك الإخوة معهم أكثر من 350 مسجدا يخطبون فيها، أكثر من 350 مسجدا يخطبون فيها، يوزعون فيها الشباب، ويأتي الدعاة من الفيوش ومن غيرها إلى تلك المساجد. ما تسمع الهيلمان وأن عندنا كذا وكذا من المساجد ويخرج من عندنا خطباء كذا وكذا. فما شاء الله إقبال على الخير مع تواضع، وكذلك في شتى المناطق التي زرناها. وأيضا يعني بالنسبة للنشاط في العلم، لما زرنا الحلقات في الفيوش مررت في الصباح صبيحة المحاضرة التي كانت هناك في الفيوش، مررت الساعة 8:30 على الحلقات، والقائم المشرف على الحلقات هو الشيخ أحمد عربص، وهو ما شاء الله من المشايخ القدماء، يعني هو من زمان الشيخ مقبل وهو مرافق للشيخ مقبل، ومعه ربما كثير من الشباب يعرفونه، ومع كبره في السن لكنه نشيط في متابعة الحلقات، وذكر لي يعني ترتيبها عشرات الحلقات في المسجد، المسجد فيه عشرات الحلقات ومرتبة، هذه الجهة فيها من يعرض يعني من قد أكمل القرآن ولكن فقط يعرض للحصول على الإجازات يعني بالقراءات، رواية حافص وغيرها من الروايات، وبعضهم قد يعني وصل إلى مستوى القراءات الأخرى غير قراءة عاصم. ثم هذه الجهة فيها من قد أكمل القرآن لكن لا يزال يحتاج إلى إتقان، بعد ذلك جهة مستوى أقل وجهة مستوى أقل، وخارج المسجد في الصرح عشرات الحلقات أيضا في مستويات متعددة، هم يسمونها مثلا المستوى الرابع، الخامس، السادس، ربما قالوا الصف الرابع، الصف الخامس. ثم مشينا معه إلى ماذا؟ السكن، مكان كان سكنا أو لا يزال إلى الآن سكنا وفيه الطلاب الصغار، والطلاب الصغار مستويات، مستوى تمهيدي للصغار جدا، يعني الأطفال صغار جدا يعلمونهم بداية القراءة والكتابة ونحو ذلك، ومعهم يعني ملازم جهزوها لهم، وبجانبهم أيضا مستوى أول ومستوى ثاني ومستوى ثالث للصغار أيضا، من لا يزالون في مرحلة القراءة والكتابة بترتيب ما شاء الله ترتيب عظيم، والتزامات من المدرسين وتسجيل حضور وغياب وإشراف من الشيخ أحمد عربص ومتابعة لهؤلاء، ومعه أيضا بعض الإخوة يشرفون ويعينونه، ذكروا لنا بعض أسمائهم لكن نسيتهم. الشاهد ترى ما يسرك في اجتهاد عظيم ما شاء الله، ثم في الدروس يعني دروس متنوعة وفي فنون متنوعة ومرتبة حسب المستويات، وأيضا دخلنا المكتبة والمكتبة ما شاء الله كبيرة كبيرة وواسعة، ووجدنا مجموعة من الباحثين والمقبلين على البحث والمطالعة هناك، المقصود نشاط ما شاء الله هناك وغير هناك، فهذا كله مما رأيناه. وترى الصفاء، ترى الصفاء وترى البعد، البعد عن أهل البدع كما هي طريقة أهل السنة، وتراهم أيضا يعني محبين للتعرف على أحوال إخوانهم هنا في هذه المراكز، وعاذرين لهم فيما يحصل من الفتن الواقعة كما هو معروف. فأكثر من رأينا، بل جميع من رأينا رأيناهم عاذرين للمشايخ، لا سيما للشيخ الإمام حفظه الله، ومقدرين لموقفه وشاعرين بما يشعر به الإخوة هنا من الألم للأوضاع، لكن يقولون يعني هذا قدر الله والأمور فوق مستوى الإخوة. المقصود أنك تشعر بأخوتهم وتشعر بتوجههم إلى معرفة أحوال إخوانهم والاطمئنان عليها والدعاء لهم إلى غير ذلك. فهذا شيء مما يتعلق بهذه الزيارة التي يسرها الله سبحانه وتعالى. وأنا في الحقيقة لا أحب أن أذكر مثل هذا وأننا ذهبنا وفعلنا، لكن كان طلبا لبعض الإخوة ثم رأيت المصلحة في ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير وأن يجنبنا كل شر وضير. إن شاء الله من غد سنواصل في درسينا في هذا الوقت في اللامية وفي الإملاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.